بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يجيب على هذا السؤال؟ لو أن إنسانا وضع طائرا هدفا وقتله أصابه، هل يجوز أكله؟ لماذا؟ أولا، ما هو الدليل أنه لا يجوز أن يتخذه غرضا؟ حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا. طيب، فما هي العلة في التحريم أنه لا يجوز أكله؟ لكن هو أصابه ببندق، اخترق جسمه. قالوا لأنه نهي عن قتله، نهي عن قتله بهذه الطريقة، نهي عن قتله لأنه ما أصاده، ما أراد صيده، إنما هو يتخذه غرضا فأصاب الهدف، هذا لا يؤكل. هذا ما ذكره البسام في فوائد هذا الحديث، وهو تبيين لمناسبة ذكره فيه. قال: الحديث يدل على تحريم أكل المصبورة. ما هي المصبورة؟ التي تحبس للقتل، يعني هو حبسها للهدف قتلها، لأن لو كانت ذكاة شرعية يحل بها أكل المصبورة لما نهى عنها. طيب، لو كانت البهيمة أصيبت بمرض، فبعض الناس يقول بدلا من أن تبقى معذبة يريحها بذبحها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حول قتل الحمر الأهلية: إن قتل هذه الحيوانات السائبة لا يحل شرعا لما صرح به الفقهاء. قال في الإقناع وشرحه: ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة. وقال في المنتهى: ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه، والواجب علينا القيام عليها بما يلزم لها مؤن وعلف وغيره، ولو كانت حتى مما يذبح إلا إذا كان سينتفع بلحمها، أما هكذا يذبحها تخلصا فلا، يصبر عليها في الحال الذي يكون هناك عدوى وأمراض، هذا يرجع إلى مسألة الأطباء وكيف الخلاص من ذلك. طيب، السؤال الثاني: هل يجوز الذبح بالحجر إذا كان حادا؟ يجوز، ما هو الدليل؟ أحسنت، حديث كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر، وقد جاء في بعض الروايات أن خشيت عليها الموت وذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. طيب، الذي الحيوان الذي يخاف الإنسان عليه الموت، هل يؤكل على أي حال؟ يعني جاء ليتداركه بالذكاء، فهل يؤكل على أي حال، أم هناك يعني حال لا يصح فيها أن يؤكل؟ إذا كان في حياة مستقرة، إذا كان في حياة مستقرة، شيخ الإسلام يذكر أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه. قال: الذي أصابه، طيب، اختلف العلماء في الذي أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول إذا ذكي. ذهب الشافعي وأحمد قال: لا تحل ما فيها سبب الموت، لا تحل ما فيها سبب الموت إلا إذا كانت فيها حياة مستقرة، وذلك بأن تزيد حياتها على مدة حركة المذبوح. وقال شيخ الإسلام: وما أصابه سبب الموت فيه نزاع بين العلماء، والأظهر أنه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم ميتة فإنه يحل، وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء. قال ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا، كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته ولا يضمن ما نقص بذبحه. إذن لابد أن يكون فيه حياة مستقرة، أما أن يذبح ولا يخرج منه دم، هذا معناه أنه قد صار في عداد الميتة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من بلوغ المرام في باب الصيد والذبائح، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس بمعنى إلا السن والظفر، فإنه لا تحصل الذكاة بها. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. اتفق عليه. إذن كل محدد يقطع المرء والحلقوم، وزاد بعضهم الودجين، فإنه إذا ذكر اسم الله عليه تحل هذه الذكاء إلا السن والظفر. وبعض الفقهاء يقول لو كان الظفر مقطوعا تحل به الذكاء. طيب إذا كان مقطوعا كم سيكون هذا؟ مش من سكين هذا؟ هذا الحديث بيّن فيه أن من شروط الذكاء الشرعية إنهار الدم، إنهار الدم. الحيوان فيه معنى، كل حيوان فيه حلقوم وفيه مرء وفيه ودجان. ما الفرق بين الحلقوم وبين المرء؟ مجرى النفس، والمرء مجرى الطعام، والودجان عرقان فيهما الدم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: سبب الحديث أنه قال رافع بن خديج: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. ما هي المدى؟ إنا لاقوا العدو غدا. إيش معنى غدا؟ غدا، ما هو غدا أكل. وليس معنا مدى، إيش المدى؟ سكاكين، شفرات. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما أنهر الدم بفتح الهمزة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فراء، أي أساله، معنى أنهر أسال، أنهر الدم أساله وصبه بكثرة من النهر، من النهر. قوله: أما الظفر فمدى، بضم الميم وبفتحها، وبفتحها بزيادة في نسخة، كان بفتح الدال، وفتح الدال المهملة، فألف مقصورة جمع مدية مثلثة الميم، وهي الشفرة أي السكين. قال: في دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم. واعلم أنه تكون الذكاة بالنحر للإبل، وهو الضرب بالحديدة في لبة البدنة، في لبة البدنة حتى يفري أوداجها. ما هي البدنة؟ الناقة. قال: موضع القلادة من الصدر، والذبح لما عداها، وهو قطع الأوداج أو الودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم. فقولهم الأوداج تغليب على الحلقوم والمرء، فسميت الأربعة أوداجا. واختلف العلماء، فقيل لا بد من قطع الأربعة، الودجان والحلقوم والمرء. واختلف العلماء فقيل لا بد من قطع الأربعة، وعن أبي حنيفة يكفي قطع ثلاثة من أي جانب، وقال الشافعي يكفي قطع الأوداج والمريء، وعن الثوري يجزئ قطع الودجين، وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم، وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم، وأما المرئ فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره. والحديث دليل على أنه يجزئ الذبح بكل محدد، فيدخل السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب. إيش القصب؟ الأعواد التي هي في الأشجار كالذرة طيب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة. الحلقوم مجرى النفس، والمرئ مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان غليظان يحاديان الحلقوم والمرئ ويسميان الشرايين، لأن إنهار الدم لا يكون إلا بقطعهما. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاء، يعني هذا أمر غير مختلف فيه إذا قطعت الأربعة، إنما الخلاف في الاقتصار على بعضها. قال: واختلفوا هل يشترط قطعها كلها أم تحل الذبيحة ببعضها؟ قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة، الحلقوم والمرئ والودجين، فالحلقوم مجرى النفس، والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى. وهذا القول قول من؟ لا، الذي ذكرناه قبل، هذا قبل قليل الأقوال الذي ذكرها الصنعاني مالك، وذكر هنا كلاما حول الصعق ونحوه الذي يقتل الحيوان بالصعق. قال الصنعاني ورحمه الله تعالى: والحديث والنهي عن السن والظفر مطلقا من آدمين أو غيره، منفصل أو متصل، ولو كان محددا، يعني هذا مستثنى لا يحصل به ذكاء. وقد بين صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجه النهي في الحديث بقوله: أما السن فعظم، فالعلة كونها عظما، وكأنه قد سبق منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي عن الذبح بالعظم. وقد علل النووي وجه النهي عن الذبح بالعظم أنه يتنجس به، هذا ليس على إطلاق، وهو من طعام الجن فيكون كالاستجمار بالعظم. وعلل في الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة، أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، وأورد عليه بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضا، فيلزم المنع من ذلك التشبه، وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحبشة. وعلل ابن الصلاح ذلك بأنه إنما منع لما فيه من تعذيب الحيوان ولا يحصل به إلا الخنق الذي ليس على صفة الذبح، لكن الحديث صريح فيه، قال: مدى الحبشة. وفي المعرفة للبيهقي رواية عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب، وهو من بلاد الحبشة. إيش من الطيب؟ يعني يقصدون به إلا نبذة من قسط أو أظفار، وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق. وإلى تحريم الذبح بما ذكر ذهب الجمهور، وعن أبي حنيفة وصاحبي أنه يجوز بالسن والظفر المنفصلين، واحتجوا بما أخرجه أبو داود من حديث عدي بن حاتم: أفر الدم بما شئت، وفي بعضها أنهر، وفي بعضها أمر، وفي بعضها أمرر، وفي بعضها أهرق، والحديث صحيح العلامة الألباني. والجواب أنه عام خصصه حديث رافع بن خديج. من يعيد لنا هذه الفائدة الأخيرة؟ ما هو العام وما هو الخاص وما هو المخصص؟ وهذا يدلك على أهمية دراسة الأصول. عندك يا خان خالد، أعد لنا الفائدة الأخيرة التي رد فيها على ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه من أنه يجوز بالسن والظفر المنفصلين، واستدلالهم بحديث أفر الدم أو أمر الدم بما شئت. تريد محمد يجيب؟ خلاص محمد، حديث أنهر الدم بما شئت مثل حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم، هذا عام، وما هو الخاص؟ ايش الذي فيه الخاص؟ ما هو الذي خصصه؟ السن والعظم. وهذا سؤال آخر لأصحاب الأصول، ما هو نوع التخصيص هنا؟ ما نوع التخصيص بالاستثناء؟ إلا السن والظفر، ليس السن والظفر. طيب، قال البسام رحمه الله: ومثل الصيد الحيوان الأهلي. طيب، ويدخل فيما أنهر الدم له نفوذ في البدن كالرصاص من البندقية، فإن تنهر الدم وتسيله وتقتل الصيد بنفوذها ومرورها في البدن لا بصدمها وثقلها، فالقتل بها حلال وقد عقد الإجماع عليه. هذا بالنسبة للصيد. ومثل الصيد الحيوان الأهلي من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الدجاج إذا ندت. إيش معنى إذا ندت؟ هربت وما استطاع أن يمسكها. يعني بعض البقر الذكر منها الثور بعضها ما يستطيع الناس يذبحونه، يهرب عليهم ويتعصى عليهم ولا يستطيعون ذبحه، فإيش يفعل؟ أوابد كأوابد الوحش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ند وشرد عليهم جمل ما استطاعوا أن يعقروه فعقروا بسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني أمرهم أو أباح لهم ذلك، قال ما فعل من هذا ففعلوا به هكذا. قال ولم يقدر عليها، هذا شرط، أما الذي يقدر عليه لو جاء إلى الشاه ورماها قال بسم الله ورماها هذا ما يجزي، لو جاء إلى الناقة وقال نذبحها بالبندق ما يجوز، ما يجزي، إلا التي شردت وما استطاع أن تمكن منها ولم يقدر عليها فإنها تكون كالصيد، يحل قتلها بالسهام والرصاص من البندقية والمسدس والرشاش ونحو ذلك من السلاح بجرحها في أي موضع من بدنها. فقد جاء في البخاري ومسلم حديث رافع بن خديج: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منها هذا ففعلوا بها كذا. ثم نبه قال: وأما خنق الحيوان والطير، وأما ما خنق من الحيوان والطير حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي، هذا ما يسمى بالصعق، وهذا الآن يستعمل عند الشركات في بلاد اليهود والنصارى، يأتون إلى الأبقار أو الأغنام أو الدجاج ويصعقونها حتى مات فلا يؤكل بالاتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله هذا لا يحله. قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أن محل الذكاء هو الحلق واللبة، ولا يجوز في غير هذين الموضعين للمقدور عليه، فلا تصح الذكاء إلا بقطع الحلقوم والمرء عند الشافعي وأحمد، عند مالك اشترط معهما قطع الودجين. وذكر هنا فتوى المجمع الفقهي الإسلامي حول ما صعق الحيوان مأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك ذبحه أو نحره وفيه حياة، يقول إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله. طيب، بقي فيه حياة، ما مقدار هذه الحياة؟ لقوله لما ذكيتم، إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميت يحرم أكله. ثالثا، صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره، والإسلام ينهى عن ذلك. رابعا، إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس حيث لا يعذب الحيوان كان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح، هذا ما هو مصلحة، المصلحة أنه يذبح ذبحا شرعيا، لكنهم هذه الشركات تفعل هذا تتخلص من مسألة تأخر وأخذ الوقت، والمهم أنهم ما يبالون بشيء حرام أو حلال فيوردونه للبلدان المسلمة ويكتبون عليه حلال ويقولون هؤلاء ينخدعون بالإعلام، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. إلى هنا، سبحانه وتعالى.